بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس مذاكرة أعمال السيرة النبوية لحافظ بن أحمد الحكمي. وقد توقفنا في اللقاء الماضي حول غزوة بدر الكبرى، وذكرنا أن هذه الغزوة كانت بسبب قصد عير عظيمة لقريش، أراد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أن يأخذوها، فعلم بذلك أبو سفيان فأرسل ضمضم الغفاري فأخبر قريش، فجاءت قريش فحصلت هذه المعركة، وكان عدد المشركين 1000. قد ذكرنا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير ما يأكلون من الجزور في كل يوم، لما قيل له 10 جزر ينحرونها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقدر عددهم 1000. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال، فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في الدعاء، وفيها قصة عمير بن الحمام لما كان بيده تمرات فألقاها لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحثه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقاتل فقتل. وأبلى الصحابة في هذه المعركة بلاء حسنا، وأيدهم الله عز وجل كما ذكرنا بمدد من السماء. وقتل في هذه المعركة صناديد الكفر، رؤوس الكفر، أمية بن خلف وأبو جهل وغيره، وألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر صناديد الكفر، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو أجبتم دعوتي. كان يخاطب هؤلاء القتلى، وهذه من المواضع الخصوصية في سماع الأموات. يعني هل الأموات يسمعون كل شيء أو لا؟ هي مسألة خلافية بين العلماء، فالبعض يقول أنهم يسمعون كل شيء، والصحيح أنهم لا يسمعون إلا ما جاء النص عليه، كسماع أهل القليب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكسماع الميت قرع النعال حينما يتركه الناس. قال: ثم غزوة بني سليم في شوال، وهذه كانت بعد الفراغ من غزوة بدر عقب رمضان في شوال، وبعد ما قام بالمدينة 7 ليالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عند ماء يقال لها الكدر 3 ليالي يغزو نفرا من قريش. ثم بعد ذلك غزوة السويق في ذي الحجة في طلب أبي سفيان، في طلب أبي سفيان. وهذه الغزوة يعني أبو سفيان لما رجع بعد ما أصابتهم الهزيمة وكانت نكبة لهم، فحلف أبو سفيان أن ما يمس جسده ماء من جنابه حتى يغزو محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب يريد غزو النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليه، وقد وصل أبو سفيان إلى نفر من الأنصار وقتله، ثم كر راجعا يعني فر بعدما علم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم طلبوه. وسميت غزوة السويق لأنهم أكثروا في الزاد من السويق، هذا الخبز الذي بمثابة الثريد الذي كان معهم. قال بعد ذلك السؤال 45: ماذا وقع فيها من السرايا؟ قال: فيها سرية عبد الله بن جحش في 8 نفر من المهاجرين، وقتلوا ابن الحضرمي. وطبعا جاء سرية عبد الله بن جحش، قال بعض المؤرخين أنه كان معه 12 من المهاجرين، والبعض قال أنهم 8، وهي سرية يسيرة كانت سريعة، ولا يوجد لها سند طبعا في كتب السيرة، وإنما يذكرها المؤرخون كما ذكرها ابن سعد في الطبقات وابن هشام في كتاب السيرة. قال: وكل ذلك في أول يوم من رجب، ونزلت فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. على عادة أهل الجاهلية أنهم ما كانوا يقاتلون في الأشهر الحرم. قال بعد ذلك: ماذا وقع في السنة الثالثة من الغزوات؟ يعني بعد ما انتهى من غزوات السنة الثانية بدر والسرايا التي كانت فيها، انتقل إلى أحداث السنة الثالثة من الغزوات. قال: فيها كان غزوة ذي أمر، وأقام صفر كله، ثم غزوة الفرع آخر ربيع الأول، وغزوة بني قينقاع، وظفر بهم فاعترضه حليفهم ابن سلول رأس المنافقين فأطلقهم له. يعني لما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق اللي قابل فيها أبو سفيان وفر فيها، جاء نحو غطفان، جهة غطفان، وحصلت هذه الغزوة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الغزوة عثمان على المدينة. وطبعا كل غزوة تجدون يعني ليس كل غزوة يكون القائد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يؤمر أي قائد قيادي عسكري، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج إلا ويضع واحد على المدينة. طبعا المدينة يكون فيها نساء، يكون فيها أطفال، فيجعل واحد على المدينة، فجعل عثمان في هذه الغزوة على المدينة. وهذه الغزوة طبعا لم يحصل فيها قتال. كثير من الغزوات تجد أنه يعني أن الكفار يفرون، يمكث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أو يومين فلا يلقى كيدا. في كتب السيرة تجدون يقول لم يلقى كيدا، يعني لم يحصل فيها قتال، هذه عبارة تجدونها مكررة في كتب السيرة، إذا قالوا لم يجد كيدا يعني لم يحصل فيها قتال. وغزوة الفرع هذه طبعا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قريش وبني سليم. الفرع اسم منطقة نسبة إلى هذه المنطقة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يحصل أيضا فيها قتال. وغزوة بني قينقاع مع يهود بني قينقاع، هناك غزوات كثيرة مع اليهود إثر خيانتهم ونقضهم للعهود. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة عقد نظم يعني علاقات الدولة الإسلامية، فمن ضمن العلاقات تنظيم العلاقات مع اليهود، وأنهم يبقون ويدفعون الجزية، وأنهم لا يتدخلون ولا يؤذون المسلمين، فكانوا يخونون وينقضون العهود، فيكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فغزوة بني قينقاع تدخل ابن سلول وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سراحهم، وناشد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أبناء العمومة وغير ذلك يعني للقرابة. قال وفيها يعني في السنة الثالثة غزوة أحد في نصف شوال، طبعا جاء في كتب التاريخ أنها في يوم السبت، يعني غزوة أحد كانت في يوم السبت في نصف شوال. وسبب هذه الغزوة كما في كتب التاريخ أنهم أرادوا الانتقام لقتلى بدر، أرادت قريش أن تنتقم لقتلى بدر، فأصحاب بدر ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، وكان فيهم أعيان المشركين، فاجتمع أبو سفيان بقريش فقالوا إن محمدا قتل أمراءنا وأعياننا، وشجعهم على القتال، وهذا كان في دار الندوة الذي يجتمعون فيه للمؤامرات ولمحاربة المسلمين، فقرروا أن يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثار فيهم جانب الثأر، فخرجت قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم المشركين دعا الصحابة للانطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة قال إني رأيت في المنام أني هززت سيفا فانقطع طرفه، فانقطع طرفه. فكان تأويل هذه الغزوة يعني الانتصار في بداية غزوة أحد وارتفاع راية النبي صلى الله عليه وسلم والسيف، ثم مخالفة الرماة التي سوف تأتي الإشارة إليها، قال انكسر طرف السيف، يعني بسبب المخالفة حصل ما حصل للمسلمين في هذه الغزوة. وتأويله طبعا هو ما أصيب به المسلمون في غزوة أحد، حتى في تتمة الرؤية قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم هززته مرة أخرى فعادك أحسن ما يكون، فعادك أحسن ما يكون، لأن لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وابتعد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم واقترب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم وشج النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وكسرت رباعيته، ثم اجتمع الصحابة مرة ثانية وحصلت الراية للمسلمين. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وأول ما وصل هناك رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وجعل الرماة على الجبل بقيادة عبد الله بن جبير 50 رجل بقيادة عبد الله بن جبير، وقال لهم تكونون فوق الجبل، قال رأيتم تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، يعني مهما حصل لو ضربنا قتلنا أنتم ما تتحركون من هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأمر، لماذا؟ لأن جبل الرماة ظهر، يعني إذا انكشف يكون فيه مجال لضرب جيش المسلمين، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تبرحوا منه حتى أرسل إليكم، حتى أخبركم تغيرون هذا المكان. طبعا بدأت هذه المعركة وحدثت فيها أحداث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف، كان لديه سيف، قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فبسطوا أيديهم كلهم يقول أنا أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم القوم، فأخذه أبو دجانة، أخذه أبو دجانة رضي الله عنه. فجاء في الحديث أنه فلق به هام المشركين، كان يقطع به رؤوس الكفار، وكان مجاهدا قويا في هذه المعركة وغيرها. وفي هذه المعركة قتل حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيه مصعب بن عمير، وحصل فيه استعجال الرماة. يعني الرماة قالوا لابن جبير القائد عبد الله بن جبير، قالوا الغنيمة، يعني ماذا تنتظرون؟ نخرج إلى هذه الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم وصية رسول الله؟ يعني لا تتركوا هذا المكان، أنسيتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرماة والله لنأتين القوم إنهم يتقاسمون الغنيمة، يعني ننزل. فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في نهاية المعركة، يعني جاء في بعض الروايات وقد رأيتهم هاربين مشمرين، يعني المشركين خلاص وصلوا إلى النهاية في أواخر المعركة، خالف الرماة فانكشف الظهر، فانكشف الظهر، فصعد أبو سفيان ومن معه على الجبل وأخذوا يرمون المسلمين، فانقلبت الكفة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فقاتل من قاتل وانصرف من انصرف، حصلت ربكة في الجيش. يعني تصور هذه الإشاعة أثرها قوي، لما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. وأبلى بعض الصحابة بلاء حسن مثل أنس بن النضر، وحرضوا المؤمنين على القتال والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزو أيضا قتل فيه عمرو بن أقيش، أو في بعض كتب سيرة أقيش بضم الهمزة. وهذا عمرو بن أقيش جاء إلى المدينة وأخبروه أن قرابته دخلوا في الإسلام وكان مشرك، فللتو دخل الإسلام مباشرة، وقال سأذهب إليهم وأبلي معهم بلاء. فلما وصل إلى المشركين ظن المشركين أنه معهم، فأخذ يقاتل المشركين، فقال المشركون كف عنا يا عمرو، يعني ظنوا أنه منهم. فقال المشركين إني آمنت، إني آمنت، فقتلوه. وهذا الصحابي هو الذي يعني يذكرون في كتب السيرة، يقولون من هو الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله السجدة، دخل الجنة ولم يسجد لله السجدة، يعني ما صلى ولا صلاة، ولكنه قتل في هذه المعركة. وأيضا في هذه المعركة مقتل حنظلة بن أبي عامر، وهو الذي يلقب بغسيل الملائكة، غسيل الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة، لأنه خرج جنب من بيته فغسلته الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر اللحظات كان يعني بين يديه سبعة من الصحابة، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة، فيتقدم أحد الصحابة ويقتل والآخر ويقتل، حتى قتل سبعة. فاقترب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج في رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات وهو يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله الآية ليس لك من الأمر شيء،
ليس لك من الأمر شيء. وكان ممن يذب بين يدي الله عز وجل طلحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أي واحد عنده أسهم ويقول أنثرها لطلحة، كان طلحة رامي وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطونه وهو يرمي ويرمي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد ولديه شيء يعني في جعبته في نبل يقول أنثرها لطلحة، يعني طلحة يرمي رمي أقوى من غيره. وفي هذه المعركة شارك النساء في نقل الماء كما جاء في الأحاديث الصحيحة، أم المؤمنين عائشة وأم سليم. وأصاب المسلمين غم في لما حصل ما حصل وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وحصل لهم نوع خوف ووجل، فأنزل الله عز وجل عليهم السكينة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة فكانت تخفق رؤوسهم حتى ما يشعرون بهذا الخوف والوجل، فأذهب الله عز وجل عنهم ما نزل بهم. ويئس بعد ذلك المشركون من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرروا أن ينصرفوا. قال وفيها من الأحكام، يعني في غزوة أحد، وفيها من الأحكام ترك الصلاة على الشهداء، ترك الصلاة على الشهداء. والصحيح في هذه المسألة أن الإمام مخير بين الصلاة عليهم وتركها، بين الصلاة عليهم وتركها، لأن الأدلة وردت بالصلاة وعدم الصلاة، وهذا هو الصحيح، وهو ترجيح ابن القيم في الزاد، وهو ترجيح شيخنا الشيخ الألباني في أحكام الجنائز أن هذا يرجع إلى الإمام. قال ودفنهم بثيابهم ودمائهم، يعني دفن الشهداء بثيابهم ودمائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد زملوهم بدمائهم، زملوهم بدمائهم يعني يدفنوهم بدمائهم. قال وجواز دفن أكثر من واحد في قبر للضرورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فكان الحافظ للقرآن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل حفظة القرآن وحملت القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمهم في الدفن. قال ثم غزوة حمراء، قال ودفنهم حيث قتلوا، قال ثم غزوة حمراء الأسد، وهذه كانت في يوم السبت في نصف شوال، وكانت يعني إظهارا لقوة المسلمين بعد هذه الغزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري المشركين، يعني المشركين ماذا أشاعوا، قال أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم تعب وأن الصحابة أنهكهم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد ممن شهد أحد إلا يخرج معنا، فخرج كل من شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلى حمراء الأسد حتى يروا المشركين الجلد والقوة التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتذر بعض الصحابة مثل جابر بن عبد الله لما اعتذر أن أخواته في البيت وما معهم أحد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة، ترك مع النساء والصبيان، واستمرت ثلاثة أيام حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا وقع فيها من السرايا، يعني غير السنة الثالثة غير الغزوات ماذا وقع فيها من السرايا؟ قال فيها سرية زيد بن حارثة معترضا عير قريش فغنمها، وهذه أيضا يعني كانت عير خرج بها أبو سفيان. طبعا أبو سفيان بعد بدر قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفطنوا للطريق، فسلك طريق آخر من جهة الشام حتى لا يغزوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج زيد بن حارثة وأدركه في طريق الشام وغنمه في هذه المعركة وأخذ ما كان لديهم من العير. قال وذلك في جمادى الآخرة. قال وسرية محمد ابن مسلمة في أربعة نفر إلى كعب ابن الأشرف، إلى كعب ابن الأشرف فقتلوه. قال وفيها جواز الخدعة في الحرب. هذه عملية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل فيها رجال لقتل كعب ابن الأشرف اليهودي. كعب ابن الأشرف اليهودي هذا كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو الإسلام، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم على نساء الصحابة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتله. قال من لكعب ابن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله، فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد ابن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، يعني إذن لي أن أستخدم الخدعة لقتل هذا الرجل المشرك. فأذن له، فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك. قال هذا كعب الأشرف قال والله لتملن، يعني ستملون محمد من كثرة الأوامر. طبعا يعني يحاول أن ماذا يعني يستخدم مع كعب الأشرف الخدعة، يقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم أتعبنا، و يعني محمد بن مسلمة الآن استخدم الحيلة، قال تعبنا من الرسول وطلب منا الصدقات وعنانا أتعبنا كثير بهذا الدين ونحن جئنا إليه. فزاد كعب بن الأشرف قال حتى ستملون من النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكثرة طلباته، هو طبعا عدو للدين وينفر من هذا الدين. فقال أردنا أن تسلفنا وسق أو وسقين، يعني تعطينا سلف وسق أو وسقين من التمر أو حاجات من الطعام. فقال ارهنوني، يعني قال ما أعطيكم شيء كعب الأشرف، يقول حتى ترهنوني. فقالوا أي شيء نرهنك؟ فقال ارهنوني نساءكم، ارهنوني نساءكم. فقال محمد ابن مسلمة قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل رجال العرب؟ يريد الصرفه. فقال ارهنوني أبناءكم، ارهنوني أبناءكم. فقال محمد بن مسلمة كيف نرهنك أبناءنا فتعيبنا العرب، تقول رهنوا أبناءهم لوسق أو وسقين، يعني يتكلمون عليهم العرب. فقال إذن ماذا ترهنوني كعب بن الأشرف؟ فقال نرهنك اللائمة، اللائمة يعني السلاح، نعطيك السلاح يعني سلاحنا على أنك تعطينا وسق أو وسقين. قال فتواعد معه في الليل أن يأتوا في الليل ويعطون السلاح على أن يعطيهم الوسق والوسقين. فواعده ليلا وجاء معه أبو نائلة وهو أخو كعب الأشراف من الرضاعة، طبعا هو من الصحابة أبو نائلة. فجاء أبو نائلة ومحمد بن مسلمة جاءوا إليه في الليل فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم. فقالت امرأة كعب الأشرف ماذا تخرج إلى أين تخرج في هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وكانت هذه المرأة فيها فراسة، فراسة العرب، فقالت إني أسمع صوتا يقطر دما، يعني صوت محمد بن مسلمة يقول أسمع صوت يقطر دما. وكان كثير من النساء عند العرب فيهم هذه الفراسة. فقال إنما هو أخي ومحمد بن مسلمة، يعني أمينهم. وقال العبارة مشهورة، قال إن الكريم لو دعي بطعنة بليل لخرج، فخرج وجاء إليه. وكان كعب بن الأشرف يتعطر، صاحب عطر، فأول ما اقترب قال محمد بن مسلمة لأبو نائلة، وكان معه رجل آخر، فقال إذا جاء أنا أقول لأن رائحتك طيبة ودعني أشم رأسك رائحة العطر. قال فإذا تمكنت منه فاقتلوه، إذا تمكنت منه فاقتلوه. فأول ما اقترب منه وهو ينفح من رائحة الطيب، قال محمد مسلمة لم أراك اليوم ريحا، يعني ما وجدت مثل هذه الرائحة، أول مرة أجد هذه الرائحة العطرة. فقال يعني كعب بن الأشرف وهو يفتخر، قال نعم عندي أعطر نساء العرب وعندي أكمل العرب. فقال له أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فقال نعم، فأخذ يشم رأسه ثم تمكن منه وأمر أصحابه فقتلوه. فاستخدم يعني الخدعة ولبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. قال بعد ذلك كم وقع في السنة الرابعة من الغزوات؟ قال فيها غزوة بني النضير، فيها غزوة بني النضير، وهذه طبعا بني النضير كانوا من اليهود، وكانوا قد واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام والجزية والوفاء بالعهد، لكن بعض بني النضير قتلوا رجل من بني عامر، قتلوا رجل من بني عامر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم ويطلب الدية في القتيلين من بني عامر، قتيلين من بني عامر، فذهب إليهم وطلب منهم الدية. فخلى بنو النضير بعضهم ببعض، فقالوا إنكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل هذه الحال إلا في هذا الوقت، فإنه بجانب جدار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنفسه واقف بجانب جدار، هذه فرصة تقتلونه وتتخلصون منه. فقال بعضهم لبعض من يعلو هذا البيت فيلقي على محمد صخرة، يعني من أعلى البيت حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمرو بن جحاش، عمرو ابن جحاش، وصعد هذا البيت، وطبعا كان معه مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي كان جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد فوق البيت جاءه الوحي، جاءه الوحي، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنهم يريدون قتله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتهيؤ لغزو بني النضير بسبب هذه الخيانة التي خانوها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإجلاؤهم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم، إخراجهم من المدينة، والإجلاء يعني يكون مع الأهل والمال، الإجلاء يكون مع الأهل والمال كما ذكر أبو عبيدة في معاني اللغة. قال وأخذوا أموالهم فيئة، أخذ أموالهم فيئة، ما هو الفيء؟ من يتذكر؟ ها؟ ما في جائزة؟ يو. أيوة، أخذ الغنائم من غير قتال، كل ما أخذ من الكفار بغير قتال فهو فيء. قال وأخذوا أموالهم فيئة. قال وفيها نزلت سورة الحشر، يعني في قصة بني النضير نزلت آيات سورة الحشر، وسئل ابن عباس عن نزول بعض السور كما في صحيح البخاري، فقال سورة الحشر نزلت في بني النضير، والحديث في صحيح البخاري. قال وكان فيها تحريم الخمر، يعني في هذه السنة، وكان ذلك في شهر ربيع الأول. وكان فيها غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع، وسميت ذات الرقاع لأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق، كانوا يلفون على أرجلهم الخرق فسميت ذات الرقاع. قال وكان فيها غزوة ذات الرقاع في جماد الأولى في القول المرجوح، والراجح أنها في السابعة بعد خيبر، في السنة السابعة، هذا هو الأرجح وهو ترجيح البخاري في صحيحه، ورجحه أيضا ابن حجر في الفتح. قال وفيها في شعبان غزوة بدر الموعد، بدر الموعد، وهذه يعني لما خرج أبو سفيان قال لهم الموعد بيننا وبينكم بدر الصفراء، بدر الصفراء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن أبو سفيان رجع قبل أن يبلغ هذا المكان. قال ولم يوافها أبو سفيان، يعني لم يصل إليها. قال كم وقع فيها من السرايا؟ قال فيها سرية أبي سلمة إلى بني أسد في شهر محرم، وهذه يعني جمع كبير لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والهجوم على المدينة، وكان قائدهم طليحة بن خويلد، أرادوا أن يعني يأتوا إلى المدينة ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرج إليهم أبو سلمة ولم يحصل فيها قتال، لأنهم لما بلغهم أن المسلمون قادمون لقتالهم رجعوا ولم يحصل فيها القتال. قال وفي صفر منها سرية الرجيع، سرية الرجيع، وهذه طبعا حصل فيها الحادثة المعروفة لما مسكوا بعض الصحابة وغدروا بهم، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم عاصم بن ثابت، فانطلقوا حتى لما كانوا بين عسفان وبين مكة، يعني بلغ ذلك كفار قريش، فأرسلوا لهم في الطريق 100 رامي يعني من الرماة، وحاصروا هؤلاء الصحابة، كان عددهم طبعا قليل، واستطاعوا أن يقتلوا منهم عدد كثير بعد ما حاصروهم في منطقة كما جاء في كتب السير فدفد، يعني منطقة مرتفعة، وطبعا كانت على الخيانة، وقالوا لهم لكم العهد والميثاق إن نزلتم، فلما نزلوا يعني قتلوا منهم جمع، وهي التي كان فيها خبيب وقصة مقتلة. قال ثم سرية عمرو الضمري في صفر أيضا، وهذه أيضا كان سببها أن أبا سفيان أرسل من يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، أراد يعني يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عمرو بن أمية، عمرو بن أمية لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ هذه السرية، فقتلوهم ولم يستطيعوا أن يأتوا ويقربوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سرية القراء فيه أيضا، يعني في الصفر، هذه سرية القراء، طلب ناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث من يعلمنا القرآن والسنة، ابعث من يعلمنا القرآن والسنة، فبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار، 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم حرام الملحان وغيره، كانوا كلهم يعني أصحاب قيام ليل وعبادة وصلاة، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة ونشر العلم. جاء في يعني في ذكرهم وفي وصفهم كما في صحيح البخاري كانوا يتدارسون بالليل ويقومون الليل، يعني أصحاب عبادة. ف يعني لما وصلوا في الطريق غدروا بهم وقتلوهم، فقالوا اللهم بلغ عنا نبيك، اللهم بلغ عنا نبيك، لأنهم خرجوا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها لما قتل حرام بن ملحان قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فلما رآه المشرك قال بماذا فاز؟ يعني هو يقتل ويقول فزت ورب الكعبة، لأن الفوز بالشهادة والموت في سبيل الله. وهي كما سماها المصنف ثرية القراء وغدرهم رعل وذكوان وعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قنوت النوازل شهر كامل يدعو على هؤلاء الغدرة الذين غدروا بالقراء، قال وكانوا 70 رجلا، وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على من قتلهم. قال وفيها أخذ زيد بن ثابت كتاب يهود. زيد بن ثابت يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يتعلم كتاب يهود. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه هو مترجم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم كتاب يهود فتعلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية فتعلمها في 16 يوم، يعني كان سريع التعلم، فعرف لغة اليهود ولغة النصارى حتى يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال تعلم كتاب يهود، فإني لا آمن اليهود، فإني لا آمن اليهود، يعني بعد مواقفهم وغدرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود ولغة النصارى. قال ماذا وقع في 5 من الهجرة؟ قال فيها غزوة دومة الجندل في ربيع الأول، وهذه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن في دومة الجندل جمع كثير وأنهم ظلمة وأن كل من يمر عليهم يعني يقطعون عليه الطريق، وكانوا في أطراف المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيش وقاتلوهم، وكانوا في جهة الشام، في جهة الشام. وبعض المؤرخين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الحركة أن يفزع قيصر، أن يفزع قيصر، يعني القرب من الشام قرب من ملك قيصر، فالوصول إلى هذه المناطق فيها إفزاع لهذه الدول الكبرى المجاورة، وفيها يعني بيان توسع الدولة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيها في شهر شوال يعني في 3 غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب. هذه الغزوة كما قال ابن حجر في فتح الباري لها اسمين، غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، غزوة الأحزاب وغزوة الخندق. الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة يعني بلغ أن الكفار قد جمعوا عدد كبير، فاستشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر خندق حول المدينة. وسميت الأحزاب لأن المشركين اجتمعوا غطفان وقريش واليهود، يعني من 3 جهات اجتمعوا أحزاب مختلفة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل خلاف هل هذه يعني قيل أنها في 5 وقيل في 4، أقوال ذكرها، لكن هي في الصحيح على ما ذكره المصنف. وهي أيضا كانت بمثابة يعني الثأر، أن قريش اجتمعت وقالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم صار له شأن، وأخذوا يراسلون غطفان ويراسلون اليهود حتى تجتمع القبائل ويهجموا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويستأصلوا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة سلمان الفارسي وأخذ يحفر الخندق وكان يردد الشعر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، الأبيات المعروفة التي كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قوة فكانوا يحفرون، فعرضت لهم كدية حصى صلبة لم يستطيعوا أن يكسروها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معصوب بحجر، ربط حجر على بطنه لأنه ثلاثة أيام ما ذاق طعاما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب هذه الحصى فعادت كثيبة أصبحت مثل الرمل من ضربة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا في هذه الغزوة قصة جابر وامرأته، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم جابر ذهب إلى امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الحصى ببطنه منذ ثلاثة أيام، أليس لديكم شيء؟ فقالت نعم شاة، فذبحوا الشاة. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، يعني هي خبزت خبز في التنور وذبحوا هذا الشاة، وقال جابر لا تخرج شيئا حتى آتي. فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسرا، يعني بالسر شاة واحدة وشيء يسير من الخبز، فقال له تعال أنت واثنين وثلاثة معك فلدينا شيء من الطعام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين والأنصار تعال، فكلهم خرجوا. وأول ما وصل إلى بيت جابر قالت امرأة جابر ماذا صنعت؟ قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار والمهاجرين، فهل أخبرته؟ يعني امرأة جابر تتأكد هل يعني أخبرته أن شاة وحدة ولا لا؟ فقال قد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الخبز مع الشاة وجعلها بنفسه في إناء، فأخذ الصحابة يأكلون، فأخذ الصحابة يأكلون من أولهم إلى آخرهم. قال جابر في رواية مسلم قال إنهم ألف شبعوا كلهم، شبعوا كلهم بسبب البركة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي شيء من الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلي واهدي للجيران، يعني زيادة على هذا. فهذه هي يعني من البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني هذه الغزوة طالت المدة وطال الجوع وطال الخوف والرياح، وكان يدعو الله عز وجل، واستمر الحصار كما جاء في كتب السيرة 24 ليلة، 24 ليلة والمشركون واليهود وغطفان قد حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه ولجوء إليه أرسل الله عز وجل عليهم ريحا فما تبقي لهم قدرا وما تبقي لهم نارا، فما استطاعوا المقام بسبب هذه الريح، ويعني اضطربت أمورهم لا يستطيعون الجلوس، شدة برد ورياح. وفي آخر ليلة ليلة 24 حدث ما ذكره حذيفة بن اليمان، والحقيقة كلامه عظيم جدا. يعني حذيفة بن اليمان لما كان في مجلسه يلقي درس أحد تلاميذه سأله يعني من التابعين قال كيف كنتم تفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة كنا نبلي بلاء شديد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا الشباب دائما فيهم حماس، يعني أحيانا واحد يقول لو كنت أنا في عهد الرسول بفعل وأفعل. فقال هذا الشاب قال لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض. فقال حذيفة قال أنت تفعل ذلك؟ أنت تفعل ذلك؟ فقال فأخبره بالقصة التي كانت ماذا في غزوة الخندق. قال لما كانت آخر ليلة من الخندق وكانت ليلة باردة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأنا أضمن له الرجعة، يعني يضمن أنه يرجع صورا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب ويأتي بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. طبعا الصحابة كانوا حريصين على الأجور، شيء فيه الجنة ما كانوا يترددون. قال حذيفة: فما قام أحد من الصحابة من شدة البرد والخوف وهذا الجو الذي يعيشونه. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فما قام أحد من الصحابة، فكرر مرة ثالثة فما قام أحد من الصحابة. قال حذيفة: فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفة. قلت: فلما ناداني باسمي قلت لابد، يعني ناداني وعيني بالاسم، فقال سأخرج. فقال: أخرج وأتيني بخبر القوم. قال: ولا تذعرهم علي، يعني لا تجعلهم يشعرون أنك موجود أو تحدث أي شيء، قال حتى ترجع. والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الرجعة. قال: فذهبت. قال: فلما ذهبت قال: مشيت في حمام. شو حمام؟ يعني دافئ، جو دافئ تماما أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، شعر بدفء، يقول الناس في شدة البرد وهو يشعر بدفء. قال: حتى جئت إليهم ووجدت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني ظهره إلى الجهة الثانية وخلف النار يتدفى. قال: فنزعت السهم حتى أقتله. قال: وإذا رميت قتلت، خلاص سهل يعني جاهز. قال: فتذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم عليه. قال: فذهبت فجلست بينهم، فقام أبو سفيان وخطب فيهم، وكان أبو سفيان رجل حكيم، فقال: ليسأل كل منكم صاحبه، يعني عشان يتأكدون أنه ما في جاسوس، ما في شخص دخيل. وكان حذيفة رضي الله عنه صحابيا ذكيا، فبادر حذيفة، هو الذي سأل من بجانبه، قال: من أنت؟ عشان ما يمسك واحد ثاني يقول أنت وينكشف. فبادر قال: من أنت؟ خلاص سد على نفسه الباب. فقال أبو سفيان: إن الريح ما أبقت لنا مقاما في هذه الأرض، ولم تبقي لنا قدرا، وإن يهود قد تركتنا، وذكر مثل هذه الأشياء. قال: فهلموا نرجع، وركب ناقته فرجع حذيفة بن اليمان. قال: لما رجعت رجعت أيضا في حمام حتى جئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نمت في مكاني، فما استيقظ إلا مع صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على كتفي ويقول: قم يا نومان. شو نومان؟ نومان يعني ممتلئ من النوم، كل ما كان على وزن فعلان في علم الصرف يدل على الامتلاء، يعني شدة النوم. هذه هي غزوة الخندق. قال: ثم غزوة قريظة مرجعه من الخندق. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قد وضعت السلاح؟ قد وضعت السلاح؟ قال: والله ما وضعنا السلاح، يعني الملائكة ما وضعت السلاح. قال: فاخرج إليه، يعني اخرج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد. فقال: إلى أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل، فقال: إلى بني قريظة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف الصحابة، قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وفي رواية: لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. روايتين صحيحتين ثابتتين، وجمع العلماء بينهم، قالوا أن الخطاب يختلف، لأن بعضهم قد صلى الظهر فالخطاب له بصلاة العصر، والبعض ما صلى الظهر فالخطاب له بصلاة ماذا؟ الظهر، حسب أداء هذه الصلاة. قال: ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، يعني أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرفة، يعني رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده، يعني سعد بن معاذ بعد ما أصيب. طلب من سعد أن يحكم في بني قريظة، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، يعني المقاتلين منهم يقتلون، وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. قال: ونزل فيهم من سورة الأحزاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: وكان الله على كل شيء قديرا. فنزلوا على الحكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قضيت بحكم الله، قضيت بحكم الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل جميع رجالهم، إلا النساء أخذوهم ذراري، إلا امرأة واحدة من اليهود قتلوها، كما جاء في الحديث الصحيح في سنن أبي داود، لأنها كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت مستثناة في الحكم. ثم قال: ماذا وقع فيها من الحوادث؟ قال: فيها الأذان ولا صلاة ولا الأذان؟ صلي بدون. طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.